تخيلوا جاء اليوم اللي نروي فيه بأصوات قصة حب وللمرة الأولى، لكن كعادة أصوات حذركم القصة راح تتعقد شوي. بطل القصة عزام، اسم مستعار لموظف في قسم الموارد البشرية في شركة بالرياض، وشريكته في دور البطولة زميلته في العمل سارة. كان فيه اهتمام متبادل بينهم لكنه ما كان معلن، وعلاقتهم كانت رسمية كأي زملاء بالعمل، إلين مرت الأيام وتم تكليفهم بكتابة التقرير السنوي.
جسدني أهف كافي، كان عندنا تقرير سنوي لازم نخلصه في 3 أيام، وضغط غير طبيعي. يعني الساعة 8 تطلع الساعة 5، بس الساعة 5 تكمل الساعة 11 بالليل، تخيل التعب كيف. صاملين وبنت صاملة تقول أنا لازم أخلص تقرير هناك، قال يا دام مشترك تقرير يطلع من عندنا 2، لازم يطلع تقرير من عندنا. خلصنا التقرير، بقى عندنا وقت متسع من الوقت. طابتنا قهوة، جلسة مرة حلوة، مكان رايق، الشخص اللي معك يفهمك، زميل قريب لك. للأمانة يشهد الله الحي القيوم، ما أقول الكلام هذا لجا نزه نفسي، لا والله مثل ما أختي في البيت أو أخواتي في البيت، صح التعبير، عندي أخوات في الدوام. جلست يعني سولف، قالت شوف أنت الوحيد اللي ما أعرف عنه شيء. تصمعي قالت لي أنا ما أعرف عنك شيء، وش حابة تعرفين؟ قالت أنت الوحيد اللي ما تعطينا وجه. قلت ليش؟ مش بتعرفين عني، مش همك. قلت لا بس دائما تشتغل معي وما أعرف عنك شيء، ما هي بحلوة، إحنا نسوي عمل. ومش قالت بتزوج؟ ألي هذا السؤال ما حسبت حسابه والله. قلت متزوج؟ أنا متزوج. عندك أحد تعرفينها بنت حلال؟ ضحكت جت ضحكة. قالت الله يرزقك والله أنك بنت حلال، برت بنت تثني علي. قلت الله يعزك الجنة ويرحم والديك من طيب كرمك ومن طيب أخلاقك، عسى الله يحفظك لوالديك ويحفظكم تحبين يا رب العالمين. وبرت أسرد لها بالسوالف أنا كذا وكذا وكذا، برت تعرف عني شو شي، ما بعطتها فكت الخيط من خيط، لا أعطتها بقطارة. طيب بس عملني كنتي. قالت والله أنا وضعي كذا كذا، أنا عزبان نفس الوضع.
في هذه الحلقة من أصوات معكم أنا نايف العصيمي. بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة 8. في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية يتكلمون فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. مرت الأيام بدون ما يعبر عزام لسارة عن مشاعره بصراحة، ولا هي قالت شيء، لكن التلميحات ما توقفت. وفي عشاء عمل جمع كل موظفين شركتهم،
أول ما دخلت كل الأماكن لا مكان قدامها، طاتيها جلست لي تقول لا، جلست وياها سوالف ما سوالف، تعرف لازم سويتي كيت أنت رجال، وانتهينا لك قمنا كلنا، واللي راح هنا واللي راح يسافون هناك مجموعين ومجموع كثيرين حول تقريبا 45 شخص. قامت راحت على بكرت قهوة، لطيفة البنت لطيفة خلوقة فعلا، هذوقيات يعني أخت لأخوها في الدوام فعليا. جابت لي قهوة، تعرفني أحب لك كافي، جابت لي قهوة عطتني، قالت تفضل الله يكرمك بالجنة. سوبرين نكسر ليش اللي حاز الخجل هذا سوبر لك ها كيف اليوم وكيف؟ قالت والله انه اليوم تعب، ايش قصرت لي ظروف في البيت ومش قاعد تفا سلامات. قالت والله صارت لي ظروف على ما تجي ظرفها، الله يفرجها يا رب العالمين كل ما ضاقت عليه. قلت طيب وش بتسوي الان؟ قالت والله ما ادري من حلال، لكن مت الله يرزقني ولد الحلال. والله قالتها هي من طيب خاطر يشهد الله، ما ادري ايش في النوايا، قالت يعني تبي بالحلال في الأخير، أنا ما علي من الناس شو فكر. قالت بالحلال إيه، قلت همين يرزقني بنت الحلال، كيف جرت أنا ما أدري. قالت تفكر تزوج؟ قلت منو اللي ما أبغى تزوج بين نفسي؟ قلت هنا قال فكر تزوج. قالت ما لقيت؟ قلت ما هو ما لقيت أنا، وأنا يعني شخصيا عندي قناعة ما أخذ واحدة اللي نعرفها، يعني أعرف أخلاقها، أعرف البنت، أعرف وش هي عليه، في تقارب فكري، في تقارب ثقافي، في أشياء كثير مشتركة بيني وبينها. ما تزوج واحدة ما أعرف عنها شيء وبكون أطفي إشكالات وأعذبها معي ويتعذبني معها، ما أبغاها صراحة. يا يعني منك واحدة طبعا سلامة تعرفها وخلاص تتفقوا على الشيء ده ولا بلاش؟ هو وجهة نظر طبعا كل واحد له طريقته. قلت والله قاعد أدور من ذا الكلام وأنا أفكر فلي ما شاء الله تبارك الله شخصيتك أعدانا هنا ذبيت كلمة ما أدري كيف طلعت. والله زحلطن. والله زحلطن صدق. قلت والله عاد أنت ما شاء الله تبارك الله، الله لا يضرك، الله يرزقك بحلم مثلي. ومشيت قلتها وسرف شوي وقطعت أثر البنت مسكت معها في رأسها الكلمة دي مع نسيتها. ومشيت الأيام نسيت أنا، تعدينا شهر شهر نص إلى شهرين تقريبا، ورسلت لي قلت أبغى أقابلك عندي موضوع ضروري جدا. كانت ويكند أذكر ذيك الأيام ظهر يوم السبت إذا ما خاب ظني. تبشري بس بخلص كذا شغلة بجيك. قالت كم يبيلك؟ تبي لها ساعة نص. وفعلا والله ساعة نص أنا عندها. يوم رحت هناك وجلسنا والحالة جاهز كل شيء وتقهوة. قلت عسى خير بنت الناس وش حاصل؟ قالت والله اسمع أنا ما شفت منك لكل خير. أنت اشتغل معي سنتين كاملة ما شفت منك لكل خير. وما أشوفك من العيال اللي يلعبون ولا من العيال اللي يطولون عيونهم على الناس وعلى البنات الناس. لا لا مرة شخصياتك عجبتني من تقريبا ثالث جلسة معك. أنا كنت أول شيء أقوم متكبر وتغطرس عشانك ما تسولف معنا وعملي مرة. الشيء الثاني قلت لا ممكن هذا الرجل وهو طبيعتي كذا. الشيء الثالث اقتنعت أنك لا فعليا أنت رجل. قلت الله يسلمك. أول مرة واحد يمدحني وعندنا جتني صابع الخجل هذه عرفت شفت يديني بعض
توتر هذا
توتري وواحد تقول لي كذا ما نتعود. قلت الله يجزيك الجنة يا رب العالمين والله كلام صراحة سعدني بالمرة. الله يشكر فضلك يا رب العالمين. قالت اسمع أنا خجل أنا ما نعرف كيف ده الموضوع. لا لا بدأ موضوع هذه بدون مقدمات نهائيا. وش في خاطرك؟ وش أساعدك فيه؟ أنا جاي من طيب نية وش أساعدك فيه؟ فينا حمية. إيه حبيب وش بك دقت علي بنت وطلبتك من اسم هذا شيء يحز عليك. حتى لو كان أخوي أحمد أخوياك رجل برضه يحز عليك. فأنا متحمس وش اللي عنده؟ أنا إذا على مستوى الدوام أكره ما أشوف خوي يتوهق أو زميل لي يدخل في مشكلة مرة أزعل عليه إلا ما أحاول أطلع منها قدر المستطاع. فمبارك بشخص يدق عليك برا يقول أحتاجك بعد. هذه مسألة ثانية. قلت والله شوف أنت ذاك اليوم تقول لي الله يرزقني بنت الحلال أنا جتني مركب والله ما أنا عارف توترت. سألتني قالت والله شوف أنت قاعد تبحث عن بنت الحلال والله أنا مرة ما عجب فيك وبك يعني بالحلال. لا ما تبلكمت الشخص اللي أنا على فكرة متحدث رسمي إيه في الاجتماعات متحدث رسمي في المقابلة الشخصية خذ ولد في كل شيء خذ ولد إلا ذا المرة ما عرفت كيف أتصرف قسما بالله بلمت. قالت والله أنا معجب فيك كشخص. كتبت يشرفني الصراحة بس خلني أفكر في الموضوع. أعطيت نفسي مساحة الآن إنه كيف أقدر أوصل لها رسالة. وقعدت أسبوعين تقابلني في الدوام عادي وكيف حالك طيب ولا كأن تقابلنا نهائيا النية واضحة زواج ما بلعب زواج. قعدت أسبوعين أفكر كيف أقول كيف أسوي كيف أطلع كيف أنزل ولا لا لا لا.
اللي خلى حيرة عزام تزيد يوم بعد يوم أن مخبي عنها سر ثقيل وكان خايف من وقع هالسر عليها. خايف من أنها تنسحب وينتهي كل شيء بينهم لكن ما قدامه حل غير أنه يصارح. وبعد أسبوعين من التوتر والتفكير طلب أنهم يتلاقون وبدأ يحكي لها.
أنا قدر الله عليه سبحانه وتعالى وأصبت مرض مزمن. قال طيب عادي وش مرضه؟ قلت المرض هذا له ميزة. وشو قلت إنه ما يطول العمر صديقي. قلت والله أنا قدر الله عليه سبحانه وتعالى وصبت في مرض نقص مناعة. قلت وشو نقص مناعة؟ لك تتخيل صح كيف يكون موقف. ليش نقص مناعة؟ قلت والله نقص مناعة عندي بس المناعة تنزل شوي. شو ما قلت لها تشابي ولا قلت لها الإيدز. طبعا الإيدز هذا المرحلة متأخر ما نقول عليه إيدز نقول له وش نقص مناعة. قلت والله تحلى أنا عندي المناعة نازلة شوي بس هذا مرضي. استمر على العلاج ترجع ترتفع. لقطتها قلت من جدك؟ قلت فيه والله بلمت البنت للأمانة خلقتها العبرة. البنت صدمت صدمة فظيعة. البنت تدمع. أنا هنا دخلت في موقف ما أحرجت نفسي. أنا دخلت في موقف أني جاني تاني بضمير ليش أني علمتها ليش أني أقبلت على الزواج. هذا بدي تحس في داخل ليش أنا سويت مع البنت زي كذا ليش أنا ظلمتها. طبعا هي للأمانة دمعت وقالت حول دقيقتين ما تتكلم. قلت خلني أهدي نفسي شوي وارجع لك. وهي جالسة قدامي أنا ما تكلمت. الناس تطلع فينا يعني لا مانع عشان ما لفت انتبه أحد. أنا مسكت الجوال مو عشان لفت انتبه أحد لا مسكت الجوال لأنه ما نعرف كيف تصرف. خلاص أنا بلمت برد جيني تخيلات كثير. العبء مرة ثقيل على أي شخص صاب بالإتشايفي. أنا أقول كامل الآن لو كان يا رجل قالوا هذا جبروته وصل آخر الأرض إلا ما يكسر لحظتها. لأنه كثير ناس ما زالت عندها ثقافة الإيدز. خلاص الله يرحمك كذا ساعة كذا يوم وحسن الله عزاك وعزهلك فيك من الآن. فهذا غلط. أنا وصلت مرحلة صراحة تقريبا وصلت قبل 4 سنوات أنا ما كتدري أني مصاب للأمانة. اكتشفت طعم السلام بعد ما وصلت لمرحلة الإيدز اللي هو نزلت مناعة تحت 200 ووصلت حتى عندي الخلايا المناعية 60 هذه مرحلة الإيدز. جاني الالتهاب الرئوي. كنت الله يعزكم يا جماعة والملائكة ويعز السامعين كنت أبي أروح لدورة مياه ما أقدر يا جماعة 3 خطوات 4 خطوات دورة مياه عني ما أقدر أكسجين ما فيه، لازم يكون جالس مسدح. كنت طعم السلامة في إحدى المستشفيات تقريبا قعدت حول الشهر شوي إلى ما تعافيت. طلعت من عندهم الحمد لله. بعد ما طلعت مرحلة الالتهاب الرئوي صبا واحد دخلنا في مرض ثاني اللي هو طعم السلامة الهربس أو الحزام الناري، الهربس زاستر اللي هو العنقز. ترى سبحان الله يبقى في جسم الإنسان أو مصافيه صغير، يبقى في المخاع الشوكي فترة طويلة خامن، ما له صوت ما له حس، بس يحس إن الجهاز كمنهاعي بدأ يلف بدأ يضعف بدأ يصير فيه أي إشكالية اهتزاز على طول يرجع لك، بس يرجع لك أقوى من أول. أنا رجع لي وضربني ضربة شنيعة.
بعد الالتهاب الرئوي والمعاناة مع الهربس اكتشف عزام أن السبب خلف كل هالأمراض والتعب هو فيروس نقص المناعة. وفي لحظة كلها خوف ويأس كان متوجه يقابل طبيبه عشان يشرح له كيف بيكون علاج هذا المرض.
جلس مع طبيب معالج الله يذكره بالخير يوفقه وما راح، قال ترى موضوعك بسيط، مرض مزمن الحمد لله، لك علاج حبة، وها متى حاب نبدأ في العلاج. وذيك فترة كنت طبعا السلامة خلصت الأدوية حقت الهربس، كانت وجعني وجع في البطن، كان لها آلام بشكل غير طبيعي، شيء ما يطاق. يعني تخيل كان واحد يطعنك بسكين في بطنك وقوة آلام الحبوب، الحبوب ثقيلة، حبوب مرة قوية. فسبني قال متى حاب نبدأ؟ أنا ما رحت اكتئاب الآن، لأنه الحبوب من أعراضها الاكتئاب. يعني تخيل إنه من هنا ومن هنا، فأنت تعيش في مرحلة صعبة. قال خلاص إن شاء الله بعد أسبوعين نبدأ في العلاج. والله فعلا بعد أسبوعين جلس معه وشرح لي الوضع، قال ترى وضع كذا 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 كذا، علاجك حبة يوميا وإن شاء الله أمورك زي العسل.
بعد ما بدأ عزام في العلاج بدأت صحته مباشرة تتحسن، وبفضل دعم الدكتور المستمر له نفسيا وطبيا تخطى مرحلة الاكتئاب وتغيرت حالته كليا. ومن ذيك اللحظة بدأ يفكر بالزواج ويسعى له، لذلك كان يجلس أمام صمت سارة بخوف وتوتر من أنها تغير رأيها فيه وتتراجع عن الزواج.
تقت بالله أسألك بالله كم لك مصاب؟ هل المرض معدي ولا لا؟ أول سؤال أسألك كم لك مصاب، هل المرض معدي ولا لا؟ إذا مصاب لي فترة المرض مش معدي نهائيا. كانت تتكلم جد، قلت أيوه أنا تمر جد، قالت أيوه. قلت تكفين أطلب طلب. هنا صراحة بدأت البنت تتغير، ما هي مثل أول أمانة، حسيت بردة فعلها. قلت إذا أقدر عليها أبشر، أول مرة تقول لي إذا أقدر عليها أبشر. قلت لا لا تقدرين عليها إن شاء الله، تقدرين عليه أمانة. روح الدكتور. إيش قلت؟ روح الدكتور طبيب معالج، أنت تبغى شيء طبي تريح بالك؟ قلت أيوه. قلت والله أبيك كرم الأمر تروح معي دكتور.
طلب عزام من سارة تروح معه للدكتور قبل ما تعطي أي قرار أو حكم عليه، لأنه يعرف أن أغلب الناس تخاف من مرضى نقص المناعة لسببين: الأول جهلهم بالحقيقة الطبية للمرض، وهذا اللي الدكتور بدوره بيطمنها تجاهه، والثاني هو وصمة العار اللي ترسخت في مجتمعنا أن مريض نقص المناعة أصيب بسبب علاقة محرمة أقامها أو تعاطى يوم ما إبر مخدرات. لكن هو على ثقة ببراءته من كل هذه الاتهامات، ومصر يثبت هذا الشيء للبنت اللي اختارها للزواج.
ما أعطى الدكتور خبر، ما أدرى أنا عنده سنتر. جاب راسي دكتور عندي بنت بتزوجها سليمة، دخل كيف حالكم طيبين أخباركم مساكم بخير، لا لا إن شاء الله الزواج طيب، يبدي يشرح يفصل في مرض. تالله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض، إن كان اللي رش عليها موية باردة وأنها تعلقت فيني تعلقت فيها أكثر، بعد ما شفت ردة فعلها تعلقت فيها أكثر، تغيرت نظرتها على المرض 180 درجة. 180 درجة تخيل، اللي كانت خايفة قبل نص ساعة شايفة أنها يعني أنا متوقع تماما لو أسألها بتسوين فحص قاعد يبقى أسوي، مقدر ما هي خايفة توتر. يوم جلس مع الدكتور علمنا أنه مرض مزمن وإنجاب الأطفال سليمين الحمد لله، ومع العلاج يستمر عادي وضع طبيعي ولا أمورك تمام الله يوفقكم. رحنا فيه مباشرة بدأ نخطط على طول سريع ما عندنا وقت. والله يوم اطمنت بالعكس صارت تحن علي، تقول لي كل اكل صحي، تقول لك كل اكل صحي زي الناس، واخر على القهوه خفف سو وفعل. طيب الحمد لله لله سبحانه وتعالى وانا خير، نطحن عندك. هنا بدنا نخطط كيف نعلمها لها. هنا المشكله،
الاصابه بمرض نقص المناعه ما عاد يشكل خطر على الزواج الان، لان العلاجات تطورت بشكل كبير، وإذا المريض ملتزم بأخذ أدويته فهو غير معدي نهائيا ولا بأي طريقة، ويقدر يعيش حياته مثل أي شخص ثاني، يتزوج وينجب أطفال سليمين، لكن بالرغم من ذلك في شروط زواج خاصة بمصابي نقص المناعة، خصوصا إذا كان الطرف الثاني سليم، وهي أن يتم إحالتهم لجنة متخصصة في وزارة الصحة تتولى التقييم الطبي والنفسي للطرفين، وبعدها يصدر الرأي الشرعي في الموافقة على تزويجهم أو لا من المحكمة. وبما أن عزام وصارة بيخوضون هذه الرحلة اللي ما تشبه رحلة أي اثنين عاديين ناويين يتزوجون، كان لازم يكون عند أهلها علم بمرضه.
طبعاً يا قد نسمع إنه بنقابل من؟ واحد من أخوانا. ما عنده حل. واحد من أخوانا أدس معه كذا يوم الأيام على أني أعرف أختها. عفوا هي تعرف أختي صح تعبير. فأنا لي شرف أني أتعرف على أخوها والله من الكذب. جلست مع أخوه سولف الياو. تعرف الناس شخصيات والناس على ما قالوا قبول من الله سبحانه وتعالى. أمسط أخوه علي مرة سولف الياو وضحك. والبنت كان نفس الكلام. تقول أخوي مرة مسط عليك. يا ربي لك الحمد. نص السرس بدي يخف وباقي نص اللي هو كيف نبلغهم.
عد اللقاء الأول على خير لكن ما كان كافي، ما زال هذا السر قاعد يهدد فرصة زواج من سارة ويحط قدام احتمالية رفض. لذلك بعد مرور أسبوعين عزم على العشاء.
كبت أخوها وعزمته وجلس النياوة وتعشينا والرجل فعليا انبسط وانا ارتحت له فعلا عائلة محترمة. قالت ايش مجالك ايش تشتغل؟ ما ودي أقول إني أشتغل عشان ما أعرف إيش. مع أخته. إيه. قلت أنا أشتغل في إحدى المستشفيات. سبحان الله ألهمني. قلت أنا أشتغل في إحدى المستشفيات. قال وش شغلك؟ قلت أنا أشتغل في المستشفيات يعني مسؤول علاقات هامة. قال ما شاء الله. قلت وعندي زملاء كلهم استشارين، في استشاري غدة صماء، في استشاري كيف جبتها، استشاري أمراض معدية. قال الله يعينكم على أوبيا. قلت لا الحمد لله ترى كل الأمراض العلاج حتى ليت صار العلاج بس لسه صدرك. لقطها ووقف عنده شيء بدل مشى. أنا لحطته يوم شفته يوم قلت الإيدز وقف شيء ومشى وما فكرنا أنا نهائيا ما في باله. أنا متأكد ما في باله بس إنه ليش شفت طاري الإيدز بس هذا اللي تساؤل ليش وهل الإيدز فعلا. فصرت أنا بدي أدخل بقصص بدي تعطينه كيف المستشفيات بيهاتها وكيف كيف الله يغفر ذنبي يتوب علي بس عشان صح الصورة. فالرجل قال لي ما شاء الله طيب وش الحالات؟ بدأت أدخل في مدخل اللي هو الـ HIV. قال وش الصعب الحالات وانت كيف بيئتكم الله يعينكم مرة صعبة. لا الحمد لله يا رجل يا رجل احنا في نعمة لدو عندنا مجان. لا يعني تخيل حتى شفت لي إيدز هذا اللي الناس قاعد تزعجنا عليه. قال لي قلت الحمد لله تلا علاج. قال لا يا شيخ قسما بالله انصدم صدمة قلب وجهه. انا خفت ان يقول لا عندك شيء مخبي علي. قلت لي العلاج. قال لي يا ولد ليه تصلي يذبح الناس؟ قلت ما يذبح الناس الله يرزق الجنة. أنا ماسك حملة في المستشفى. إيش اللي جبتها؟ أنا ماسك حملة في المستشفى. أنا بوعي الناس موضوع ده مو صحيح. لهم علاج ولهم وأدخل على جوجل وأوري العلاجات. أنا صراحة للأمانة أعرف أربع أدوية. لتشافي تأكد منها تماماً هذه الأدوية عليها كلام. مو تكتب صنادل تشافي دراكس تطلع لك. قلت ها شوف هذا العلاج كذا وهذا العلاج كذا وهذا العلاج له ميزات. يعني الأعراض الجانبية قليلة جدا، بيرفع الكوليسترول، كان يتكلم عن نفسي بطريقة مباشرة، بيرفع الكوليسترول بسيط، رياضة يروح، حبوب كوليسترول انتهى الموضوع. الرجل هنا إيش قال؟ تغير نظرته طبعا السلامة ما أقول لك 100% تغيرت نظرته 40% 50%. قال لي والله إنك صدمت المعلومات كذا. قلت لا ما شفت شيء. لو يتزوجون بعد؟ قال لا لا. شفت اللي ما يوم قلت زواج ما دخلت مزاجه. ودي أقول أنت كذاب بس مستحي. والله على لسانه. يخدز أمها بس كذا تلف علي أنت بس إنه مستحي الرجال. تقسم بالله يتزوجون ورب النعمة طرف مصاب الزوج بطرف سليم بياخذ فيروس هذا أصبح شيء من الماضي شيء يا رجل لا يذكر. جد تكلم تقسم بالله أنا عندي استشارة الحين سمعتي عليه.
تغيرت نظرة أخو سارة عن المرض والمعلومات اللي عطاها عزام له كانت كلها صحيحة ويعرفها بحكم مرضه واختلاطه الدائم بالأطباء. وأخو سارة اهتم بشكل كبير بالأمر لأنه كان له صديق مصاب من فترة قريبة بنقص المناعة وكان الأمر يشغل باله من الأساس.
قلت خلاص خلني أتقدم. فأنا تقدمت بشكل رسمي رحمة الوالدين ورحوا سوانا اللي هو عادي وضعنا طبيعي. تقدمنا وسلمنا وتعرفنا على بعض بتعرفون وشافوا نظرة شرعية. بعدها بثلاث أيام جت موافقة أنك لا تردين على طول خلي ثلاثة أيام. خلال ثلاثة أيام جلست مع أخوها. قلت أبشر على موضوع عادي. بشر ومتحمس أنا. قال الله العظيم إني كما توقعت رجل ما قلت الله يرفع قدره يا من حلاله هو يحب يرفع أخوه الله يجزاه خير. جلس معه قال لي والله والله إنك كفو إنك الله يجبر خاطرك. يقول أمي انبسطت على أمك واضح إنك معايا عيال حلال ومشكلة. قلت الله يجبر خاطرك بيني وبين نفسي الحين أنا بوصلك معلومة ما نعرف كيف تحكي موضوع أبغى أدخل معك في موضوع ما نعرف كيف شال الموضوع إنه بعد ما شفت إنه خلاص رجال مادة. قلت طيب اسمع في سبب خليك ترفضني؟ قال لا والله والله إنكم كيف صراحة وأنا الأمانة شوف جلستي معك والملك الثالثة أعرف الناس في الخطبة الثالثة والله العظيم إنك رجل ما شاء الله تبارك الله أنتوا وسألنا عنكم طب سألوا عنها الأمانة. قلت له اسمع ما ترفضني؟ قام أرفضك أبدا أبدا أبدا. قلت والله شوف إحنا كلنا ما بقدر الله سبحانه وتعالى قدر أيا كان هل بتقدر ترد شيء في خاطرك أو شيء خلينا نقول مرض تبي ترد عنك تقدر؟ قال لا والله ما أقدر. تقدر ترد مصيبة عنك؟ قال لا والله ما أقدر. قلت أنا جاني مصيبة مرض. قال لا والله سلامات وش اللي حاصل وش كذا بس إن شاء الله ما يكون مرضك يعني يأثر عليك على حياتك. قلت لا بشرك وما قال كذا. قلت بشرك الحمد لله مرضي دي. تمام مرضي الحمد لله بسيط جدا وأتزوج عادي إن شاء الله وعيان الله يجيبهم على خير. قال وش مرضك أنت اللي قاعد تكلم عن الزواج وجيب في شيء غلط هو ما فاهم. والله أنا سبحان الله سبحانه وتعالى قدر عليه وصبت اللي شايفيه مثل ما صيب خويك بلم. إي والله بلم قلب وجهه 180 درجة. الشخص يقف يضحك معي الآن ما له صوت نحية ما له صوت مو عارف كيف يتكلم ولو وأنا حسيت في ذيك اللحظة يبغى يقوم فعليا يبغى يقوم لأن الصدمة النهاية. تسمع أنا بخصص لك الموضوع أنا أحتاجك في حاجة واحدة لا تستعجل لا تعطي هالخبر أبي اقترح معي إذا تكرمت روح هناك بس لأحد الطباء خلي يشرح لك الموضوع يناظرني ومدقق في عيوني وفي طريقة كلامي ما نعرف هل هو الرجل يعني بيقتنع. في ناس تقتنع من بدي لانجوج هم النوع ذا يوم شوف وجهي فيني الصيحة إنه تكفى بس اطلع معي عشان بس أوضح لك إنه موضوع بسيط بس أبغى منك فزعة هذه بس قال عطني بس على ما قاله فرصة أفكر الموضوع أرجع لك. قلت ولا تفكر الحين نطلع هناك الحين نطلع هناك لو تبي بس يرضى على والدك لا تعطيها الخبر أبدا. شوف قديش معناه. قال لي والله يا حبيبنا أنا أعذر منك لكن خليني أفكر. قلت خلاص خذ راحتك بس أرجوك كل رجاء في أسرع وقت فاضي أنا بجيك وأخذك نطلع هناك.
بعدها بيوم واحد بس تفاجأ عزام باتصال من أخو سارة يبلغ أنه جاهز يروح معه للدكتور وبالفعل راحوا للطبيب المختص وشرح لهم طبيعة الإصابة وكون عزام في مرحلة مستقرة وما فيها خوف أبدا.
تسمعني الدكتور علامة قصر الله يجزاه خيرا وضح له الصورة أنه ترى ممكن تكون بأي طريقة من طرق الإصابة ما هو بس العلاقة الجنسية قد يكون عملية قد يكون. قلت والله شوف اقتنعت أبو فلان؟ قال الله يطمك موضوع الزواج لا تفتح لك الحين أبيك تقتنع تماما موضوع الزواج لا ترد عليه الحين بس تأكد تماما أنه الإصابة ما هي مرتبطة بعلاقة جنسية بس أبيك تأكد من الشيء ده. اسم الدكتور عايش يقول لا تربط العلاقة الجنسية.
بعد 3 أيام رجع الأخ العزام بأسئلة تتعلق بسبب إصابته وكيف أخته تعرف عن المرض ووضح له عزام أنه نفسه ما يعرف كيف حصلت له الإصابة لكنه يشك بعمليتين سواها قبل ومن بعدها انتكست صحته واكتشف المرض. وقتها كل شيء كان واضح ووصل لحظة القرار وحانت اللحظة اللي قال للأخ فيها العزام احنا موافقين تماما وتوكل على الله وابدا باجراءات الخطوبه.
يا ايش صبر لحظه قسما بالله شفت اللي قسما برب الايات ما صدقت بس امسك البكوه. ليش امسك البكوه؟ لاني كنت اتوهم اشياء في الماضي غير صحيحه انه ما راح يوافقون. هذا اللي تعبني طول السنين. يعني تخيل انك على مدى 5 سنوات او 4 سنوات تتفكر تفكر 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 طب سلام اوكي يوافقون ما بيوافقون والله بقعد حياتي بدون زواج. أنا من النوع اللي أعشق شيء اسمه إيش حياة أسرية حتى مع أهل البيت. تقالي دائما معهم دائما كذا ألزم عليك أهلك زملائك بلحق عليهم ما أقول لا بس أهلك ألزم عليك في موضوع الزواج دائما تعلق فيه عشان ما في أحد ما يحب الأطفال ما في أحد ما يحب الأطفال نهائيا. طلع وركب السيارة وعوي بالله مش طردين ربع ساعة وأنا أفرغ مشاعري والله العظيم قسم بالله فرغت مشاعر بشكل غير طبيعي مشاعر محزنة يا رجل مشاعر فرحة مع حزن كلها قال كذا متلخبطة، ما نعرف هل أفرح هل أبكي هل أضحك، ما نعرف صراحة. ماني مستوعب ماني ليه. رجعت البيت قابلت أخواني بشرتهم وبيباركون، هنا بردتها استوعب شوي.
قبل ما يبدأ عزام وصارب التخطيط الموعد الملكة وين بتكون ومتى الزواج وكل هالخطوات اللي يستمتع فيها أي شخصين ناويين على الزواج، كان في محطات رئيسية لازم يمرون فيها، محطات صعبة وثقيلة بتترك موعد الملكة والزواج معلق إلى إشعار آخر. في البداية بدوا بتقرير طبيب عزام المعالج عن حالة مرضه وكونه ملائم للزواج دون نقل العدوى، مع إقرار سارة بمعرفتها بالمرض. بعدها وصلوا للتقرير الثاني، تقرير اللجنة الطبية النفسية. حجزوا موعد في مستشفى الأمل للصحة النفسية بالرياض، وفي قاعة انتظار موعد الطبيب النفسي كان القلق يسيطر عليهم. وهنا سارة بدت تتساءل أكثر وأكثر عن الإجراءات.
كم تأخذ فترة؟ هل في تعقيدات زيادة؟ هل بيكون في رفض؟ لا معنى، هذه أسئلة طبعا. هل بيكون في رفض؟ هل بيكون كثرة الأسئلة مرة.
عزام كانت راودة نفس الأسئلة وما عنده أجوبة عليها. بعد انتظار ساعة ونص طلب الدكتور يقابلهم سوا، دردش معهم شوي، بعدين طلب يقابل كل شخص الحالة. الهدف من هذه الجلسات هو أنهم يتأكدون من الصحة النفسية للطرفين، كون أحدهم مصاب بمرض نقص المناعة.
إذا كان الشخص سليم بنفس الشعور هذا فما بالك شخص مصاب يبغى طرف سليم والحمد لله الأمور تمام والعلاجات مستمرين عليها ولا في شيء يمنع، تتفاجأ أنه والله تقول ساعة ونص توتر ماني قادر أصب لك، يا أقسم بالله رجول تنفض في ديني عي تثبت أحسبني ما أكلت أنا، قاعد يطف بالي أني ما أكلت أنا، هذا الشعور ببالي أنه عندي سكر عندي شيء طلع كل توتر.
خلنا نقول أن التوتر ما انتهى بانتهاء ساعة ونص هذه. في الفترة اللي بدأ فيها عزام برحلة الزواج وخلال انتظار القرار المحكمة، كان على الصعيد المهني يعيش تطور وظيفي كبير. حصل على عرض وظيفي من شركة مهتم فيها، وكان مستعد جدا للانتقال لها ويشوفها نقلة نوعية وعلى جميع الأصعدة. وبالفعل قبل العرض وقدم استقالته من شغله، لكن لما بدأ إجراءاته الوظيفية الجديدة راح للمستشفى اللي حددته جهة العمل عشان يسوي الفحص الطبي المطلوب للتوظيف. وهو هناك تفاجأ بوجود فحص مرض نقص المناعة ضمن القائمة، علما أن في مرسوم ملكي لنظام الوقاية من إيد يؤكد على حق المصاب بالعمل ويمنع إجراء الفحص لأي موظف إلا لو كان يعمل في المجال الصحي والعسكري وبعض الحالات استثنائية. يعني في حالة عزام طلب جهة العمل بأنه يفحص مرض نقص المناعة كشرط للتوظيف كان مخالف النظام. بعد محاولات عزام الكثيرة على مدى أيام طويلة مع إدارة المستشفى بإلغاء فحص نقص المناعة وفقاً للمرسوم الملكي، ما كان في أي نتيجة، وكانت المستشفى ترد عليه أن هذا طلب الجهة اللي تبي توظفك وإحنا ما بيدنا شيء. حاول عزام التواصل مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة، لكنهم طلبوا منه يقدم شكوى رسمية ضد جهة التوظيف وزارة العمل. لكن بالنسبة له هذه الشكوى بتكشف مرض للجميع، هو ما يرغب هذا الشيء، فرجع يحاول مع المستشفى.
رحت للنائب قلت ها مشكرا رد عليه، قال انت اعطيني ايش تبغى. قلت يا اخي انا كل ما اجيك وارجع تقول اعطيني ايش تبغى، انت طبق النظام. لما الشخص يقول لك الاجراء غلط شو بتسوي انت؟ بتسوي الصح صح؟ قال لي قلت طيب سوي الصح، الغى فحص الاتش اي في. انه كيف سوينا الناس وانت ما مسوي لك؟ قلت ما لي علاقه، الناس ما قاعد تفهم بالنظام. انا رجل اعمل في التوظيف واعرف ايش الاجراءات والانظمه وانا قاعد اعطيك النظام الصح.
في نهاية المطاف وبعد إصرار على إدارة المستشفى أنه فعله مخالف القانون وتقديم المرسوم كإثبات، اقتنعوا أنهم ما يكشفون عن نتيجة الفحص الحقيقية، يعني يرسلون فحص لجهة التوظيف على أنه لائق بالوظيفة وخالي من الأمراض المعدية. لكن ليش ممكن شركة تشترط هذا الفحص إذا هو قانونيا ممنوع؟ ببساطة اكتشفنا أن الأمر ارتجالي حسب رغبة إدارة الشركة أو مدى خوفهم من توظيف المصابين بنقص المناعة. يمكن أنهم يعتبرونهم ناس بينقلون العدوى أو أنهم غير قادرين على تأدية العمل، رغم أن العلاج يمكنه من ممارسة كل أمور حياته وبشكل طبيعي جداً.
AIDS, acquired immune deficiency syndrome. No one with AIDS has been.
بداية اكتشاف مرض نقص المناعة كانت في الثمانينات الميلادية، تقريبا قبل 40 سنة.
Acquired immune deficiency syndrome is a terrifying and mysterious disease, and it's killing a lot of people.
في ذاك الوقت بالفعل كانت الناس تموت بسببه، لأن ما كان في علاج يتيح لهم إمكانية العيش مع هذا المرض بشكل طبيعي. لكن الأمر الآن تغير والطب تطور، وخطر هذا المرض على المصاب والمجتمع خف بشكل كبير جدا. لكن اللي ما خف هو الوصمة اللي تلاحق المتعايشين مع المرض وتنهي لهم حياتهم، تمنحهم من الزواج أحيانا، تحرمهم من وظيفة جديدة، وتخلي أهلهم ومجتمعهم ينبذهم. وفي كثير حولنا أشخاص مثل عزاء تلاحقهم خطيئة يمكن ما سواها، وتوقف في طريقهم وتصعب كل محطات حياتهم. في وقت تسجيلنا كان عزام ما بين الأمل أن إدارة المستشفى بالفعل أرسلوا التقرير بدون نتيجة الفحص لنقص المناعة مثل ما وعدوه، وبين توتر وقلق أنهم يخلفون وعدهم. لكن من قريب بشرنا بحصول على الوظيفة ومباشرت فيها. أما نتيجة الفحص النفسي اللازم للزواج فما يعرفها لا عزام ولا سارة إلى هذا الوقت، لأنها تطلع من اللجنة الطبية المتخصصة وتروح للرأي الشرعي وقرار المحكمة مباشر، وهناك يصدر حكم السماح بتزويجهم من عدم. وجلسة الانتظار ذيك اللي بدأت بساعة ونص وامتدت لأكثر من 7 شهور للآن ما تحدد لهم موعد المحكمة، وما زال مصير حياتهم سوى مجهول وزواجهم معلق. أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا نايف العصيمي وأيمن الحمادي، كتبتها رهف العصار، راجعتها لما رباح، وحررها محمد الدوسري، وعمل على الهندسة الصوتية محمد الحسن. ولو عندكم قصة ولا تجربة مريتوا فيها وحابين تشاركونها في بودكاست أصوات، راسلونا على أصوات@8.com. نراكم على خير.